بعد ما عاشت تونس في الشهرين الأخرين من سنة 2014 فترة انتخابية تشريعية ورئاسية تاريخية، فاز إثرها حزب نداء تونس بأغلبية المقاعد في البرلمان، وتم اختيار مؤسس الحزب البيجي قايد السبسي رئيس للجمهورية. تم الإعلان يوم 5 جانفي 2015 من قبل رئيس البرلمان ورئيس حزب حركة نداء تونس بالنيابة محمد الناصر أنه تم الاتفاق على ترشيح لحبيب الصيد رئيس للحكومة المقبلة.
ترشحات كانت موجودة والأسامي كانت كثيرة، لكن بعد التشاور سواء داخل الهيئة التأسيسية أو مع الأحزاب اللي تتعاون معنا وقع يعني الوفاق على اسم سيد الحبيب الصيد لترشيحه لخطة رئيس الحكومة.
وتم في نفس اليوم تكليف الحبيب الصيد رسميا من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وفي كلمة مقتضبة للصحفيين في قصر قرطاج أكد الصيد أنه مش يبدأ مشاوراته بخصوص الحكومة جديدة.
شرفت في قبل رئيس الجمهورية اللي كلفني باش نبدأ في المشاورات لتكوين أول حكومة الجمهورية الثانية، إن شاء الله نشرعوا في المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، ونحاولوا بقدر المستطاع إنهاء المشاورات في أسرع وقت ممكن حتى تتعدى تونس الفترة الانتقالية في أسرع وقت ممكن، ونشروا في العمل الرسمي والعمل الأساسي تلبية الطلبات الشعبية.
هذا وقبل الإعلان بتكليف الحبيب الصيد برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة بالترحيب من قبل عديد الأحزاب وخاصة منها الممثلة في البرلمان، في حين عبرت الجبهة الشعبية رابع الأحزاب الممثلة في المجلس عن استغرابها من عدم تشريكها في الاختيار.
الجبهة الشعبية ما كانتش تعرف في المشاورات من قبل.
الحبيب الصيد هو رجل عامل تحت بورقيبة، أيضا عامل تحت بن علي سنوات طوال، فهو وجه من وجوه النظام السابق، ولكنه أيضا عامل مع الترويكا وكان مستشار أمني لرئيس الحكومة حمادي الجبالي.
كونه كان ناشطا في الحكومة الأولى بعد الثورة، وهذا إيجابي بالنسبة إلينا ويجعلنا نثق في قدراته.
الرجل محل توافق من أهم مكونات المشهد السياسي في تونس، وهذه من النقاط الإيجابية جدا اللي تحسب للسيد حبيب السيد. ثم ثانيا خبرته،
احنا ما عندنا حتى اعتراض على السي حبيب السيد كشخصية معناها وطنية، تبقى عندنا نوع من الاحتراز.
وبعد 18 يوم من تكليفه الرسمي ومن المشاورات الماراثونية اللي تسمت بسرية وبين القبول والرفض الدخول في الحكومة في ظل حضور النهضة كما الجبهة الشعبية، وبين رافض للمناصب اللي منحت ليه والرافض لبعض الأسماء والوجوه اللي مش تكون في التشكيلة، قدم الحبيب الصيد يوم 23 جانفي تشكيلة حكومته اللي تضم عدد من المستقلين و11 شخصية سياسية حضرت فيها وجوه من نداء تونس ومن الاتحاد الوطني الحر ومن الجبهة الوطنية، وغابت عنها أحزاب النهضة وأفاق والجبهة واللي أعلنوا إنهم ما همش مش يمنحوا الثقة لحكومة الصيد، مما أجبروا على الدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع مختلف الأطراف لإنقاذ حكومته وبدأ جولته الثانية.
بالنسبة لنا احنا عبرنا وقلنا انه حكومة فيها النهضة او فيها من رموز النظام البائد فانه باش يكونوا في المعارضة.
بالنسبة لنا في حركة نداء تونس، في اعتقادي الاتجاه العام داخل المؤسسة الحزبية رغم وجود اصوات كثيرة معارضة انه سيقع اشتراك حركة النهضة.
الحبيب الصيد أتم الجولة الثانية من المشاورات وأعلن بعد ما أجرى تعديلات على تشكيلة الأولى وقبل يوم واحد من انتهاء الأجيال الدستورية، أعلن عن تركيبة الحكومة الائتلافية بمشاركة حركة النهضة وعرضها بعد ذلك على أنظار البرلمان لنيل ثقة أعضائه.
ما هيش حكومة محاصر، إنها حكومة وحدة وطنية مدعمة أو مطعمة بكفاءات وطنية مستقلة. الوحدة الوطنية هي مثل في خمس أحزاب، هو حزب نداء تونس، حزب النهضة، حزب الاتحاد الوطني الحر، أفاق تونس والحركة الوطنية. خمس أحزاب هذوما فيهم 25 عضو من الحكومة. كذلك الجزء الثاني وهي الكفاءات المستقلة فيها تقريبا 16 عضو. إذا حكومة متكونة من 41 وزارة وكتاب الدولة، منهم 25 تابعين للأحزاب و16 تابعين الكفاءات مستقلة.
البرلمان منح الثقة للفريق الحكومي للصيد بعد جلسة دامت نهارين تقريبا شهدت مداخلات عديدة للنواب، وصوت 166 نائب بالموافقة و30 نائب بالرفض، بينما امتنع 8 أخرين عن التصويت، واختلفت الآراء بخصوص الحكومة الجديدة اللي شاركت فيها النهضة بوزير وحيد.
وزن حركة النهضة أكبر بكثير من التمثيلية الموجودة في الحكومة، ولكن اليوم بلادنا تحتاج نوع من الوقفة حقيقية وتقدير للمصلحة وين. أنا نقوله فما فرق كبير بين التشكيلة الأولى للحكومة والتشكيلة الحالية. تشكيلة الحكومة الأولى كان ضم حزبين فقط، الآن فما نوع من التوسيع حوالي 5 أو 6 أحزاب، وهذا هو كان مطلب حركة النهضة، حكومة وحدة وطنية.
هذه التشكيلة تحظى بتاريخ هذا اليوم بثقة واسعة داخل تركيبة مجلس النواب، لكننا لا نعتقد أنها ستستمر طويلا لسبب بسيط، وأنها تشكيلة، وأقصد التشكيلة الحكومية، قامت على ائتلاف هش مغاير ومخالف للسياق السياسي الذي جرت فيه الانتخابات.
إذن وبعد الصراع والصدام بين النداء والنهضة في 2014 تغير المشهد بعد محطة حمامة النهضة على نخلة النداء، وأصبح المشهد غير المشهد والصورة غير الصورة، خصوصا مع توافق وانسجام الشيخين، مما حقق نوع من الاستقرار الحكومي والبرلماني. وكلمة التوافق هي السحر اللي طغى على الائتلاف الحاكم في 2015.
بلادنا مشيت في طريق التوافق مش في طريق التصادم. كان ثم قطارين كبار كانوا ماشيين نحو التصادم، قطار النهضة وقطار النداء. بالجهد اللي قمنا به نحن وشركائنا في النداء استطاع القطاران هذما يولوا ماشيين في اتجاه واحد بعد ما كانوا ماشيين في اتجاه محتم تصادمي.
لكن ما منعش هذا من حصول بعض التوترات، خاصة مع إجراء الصيد لتحوير على مستوى الولايات والمعتمدين والعمد، وعبروا شركاء النداء عن استيائهم من عدم استشارتهم ومن عدم نيلهم نصيب من هالتحوير، ومرت الغيمة بسلام إلى أن جت أزمة أخرى، أزمة عزل الأئمة. وبعد الشد العام هذا حل أزمة جامع الزيتونة بإخلاء الجامع بالقوة العامة من حسين العبيدي وكل من يتبعه من سلطة إشراف داخل الجامع، وتعيين إمام خطيب من منظورية الوزارة لإمامة الجامع ليغلق ملف مفتوح منذ حكومة الترويكا. إلا أنه ظهرت أزمة أخرى بعد قرار وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخة عزل عدد من الأئمة بسبب خطابهم المتشدد، ومن بينهم إمام جامع اللخمي بصفاقس رضا الجوادي. القرار هذا أثار احتجاجات كبيرة واحتقان ورفض عدد من المصلين المحسوبين على الجوادي الإمام المعين من قبل وزارة الشؤون الدينية.
السيناريو هو نفسه تقريبا الأسبوع الرابع على التوالي صلاة الجمعة في جامع اللخمي مقاش التعزيزات الأمنية موجودة، يعني يتكرر نفس السيناريو، هو أنه مجموعة المصلين يهتفون بهتافات الله أكبر، شيء اللي يمنع الإمام من صعود المحراب، يعني تقريبا تم الجدار بشري أمام المحراب.
وكبرت الاحتجاجات إلى حد قرار وقف إقامة صلاة الجمعة لثلاثة أسابيع إلى حين عودة الهدوء إلى الجامع، وانتهت الأزمة بتعيين إمام آخر إرضاء عليه الموالين للجوادي. حكومة الصيد شهدت في 2015 أول استقالة جات من ولد النداء، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب لزهر العكرمي، وبعدها جات إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى. الفريق الحكومي للصيد وبعد عام من العمل اختلف مجهود كل واحد فيهم، وبدأت الأصوات تتعالى للتقييم وإدخال تحويرات على التشكيلة الوزارية، وإذا ما خلص الصيد يأكد أنه مش يقوم بتعديل وزاري في القريب.
وحان الوقت باش نعملوا تغييرات، لان انطلقنا وقاعدين توا فكروا في اعاده هيكله الحكومه، هيكله الحكومه مش تم فن اطار، ثم اربع ولا خمسه محاور اساسيه يلزمها يتم الاخذ منها الاعتبار. اللي نذكر قالوا هذه حكومه منها كبير، فيها 38 عضو حكومه، 24 وزير، فيها 14 كاتب دفتر. في الهيكله نقص عدد، وهذا في اطار منها الفاعليه وفي اطار منها مزيد النجاح تاع الحكومه، وهذا مطلب قالوا هنا. عندنا موضوع اخر يلزمه يتشاف في هيكل الحكومه الجديد، هو دعم مقاومه الارهاب. هيكله الحكومه بتاعنا لدعم مقاومة الإرهاب وإعطاء إمكانيات أكثر لقوات أمن الوطني وجيشنا الوطني.
المشهد الحزبي والسياسي في تونس اليوم يتميز بالهشاشة وقابل الاهتزازات وارتدادات قادمة نتيجة الخلافات والصراعات اللي تشهدها الأحزاب فيما بينها أو مع غيرها من الأحزاب الأخرى، وخاصة ما يعيش نداء تونس الحزب الحاكم من انشقاقات عديدة خلت أزمته على كل لسان وعلى أعمدة الصحف وفي وسائل الإعلام الوطنية وحتى الأجنبية. مسلسل الأزمة هذه طويل وخلاصته بروز شقين داخل النداء، الشق اللي يقوده محسن مرزوق وشق يقوده وريث مؤسس الحركة حافظ قيد السبسي واللي يضم أغلب وزراء الصيد، واتهامات كبيرة صارت بين الشقين.
بطبيعة طالب إطاحة الحكومة وقال أن الحكومة هذه ضعيفة، وخرج حتى في الخارج وقال الكلام هذا وشيء موثق، ودار مثلا من سفارة لسفارة كيف كيف، حتى شوه صورة رئيس الجمهورية وحتى مس مصلحة تونس في الخارج. تهجم على الحكومة وعلى ضعف الحكومة وأن الحكومة هذه متعاطفة مع الإرهاب ومع الفساد، حتى مس علاقاتنا الدولية مع الجزائر ومع ليبيا.
وبعد الاتهامات في التلفاز والجرايد وصلت الأزمة إلى حد استعمال العنف في اجتماع شق مرزوق في الحمامات اللي اتهم شق حافظ قائد السبسي بالاعتداءات هذية.
من يقود هذه المجموعات المنحرفة المأجورة كانوا حقيقة أشخاص تابعين الحافظ قايد السبسي وتابعين الرضا بالحاج مدير الديوان الرئاسي، وتم تكسير الفندق. للأسف الشديد أنه تعدينا إلى مرحلة فيها حل المشاكل بالعنف.
كبرت الأزمة اللي عصفت بالنداء لحد أعلن 32 نائب بمجلس نواب الشعب عن قرارهم الاستقالة من الكتلة، وهما النواب المحسوبين على مرزوق وخلت مؤسس الحزب رئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة البيجي قايد السبسي يتدخل بنفسه في الأزمة هذه ويخصص حيز زمني كبير من كلمة توجه بها للشعب إثر عملية محمد الخامس الإرهابية واللي تسببت هالكلمة وهالتدخل في انتقادات كبيرة من قبل السياسيين، واعتبروه اخترق الدستور وإنه ما كانش رئيس كل التونسيين. وأعلن البيجي في هالكلمة عن تكليف لجنة سماها لجنة 13 لحل أزمة النداء.
أنا اخترت 13 مناضلة ومناضلة من نداء تونس اللي نعتقد أنهم متوفرة فيهم الكفاءة، متوفرة فيهم الوطنية، ومتوفرة فيهم الرغبة في ذم الشمل. قلهم أنتم أولا مأموريتكم تحاولوا ساعة توفقوا ما بين الاثنين، إذا ما توفقوش في هالمأمورية هذه نعملوا دعوة للمجلس الوطني. المجلس الوطني هذا هو اللي يقرر ويلزم القرار متاعه يكون نهائي، أما مؤتمر انتخابي أو مؤتمر توافق ونخرجوا من هذه الأزمة. وأنا نقول بصراحة ما ثماش حل آخر، واللي ماهوش ماشي في الاتجاه هذايا راهو ما يحبش الحل.
اللجنة البيجي قايد السبسي وضعت خارطة الطريق لحل الأزمة، جاء فيها بالأساس تنظيم مؤتمر توافقي يوم 10 جانفي 2016 لانتخاب قيادة سياسية تنفيذية للحزب إلى حين انعقاد مؤتمر انتخابي يومي 30 و 31 جويلية 2016. ولكن شق مرزوق اعتبر ما قدمته اللجنة انحياز للشق الآخر، وفي اجتماع شعبي في الحمامات أعلن محسن مرزوق استقالته من الأمانة العامة للحركة.
أنا منصبي كأمين عام ومسؤوليتي هذه بعد حل المكتب السياسي ما عادش موجودة، لذلك أنا مش نمشي نطلب من رئيس الحزب سي محمد الناصر عفائي من منصب أو مسؤولية الأمانة العامة.
مرزوق ما اكتفاش بالاستقالة من الأمانة العامة للنداء، بل أعلن بعد أسبوع تقريبا قرار الانفصال من النداء الحالي، وأعلن عن قرارات أخرى سندوه فيها النواب عبيد الكيفي ومنذر بالحاج علي ومصطفى بن أحمد.
عملية انفصال تام على المسار اللي قاعد حصل الآن والمؤسسات اللي قاعدة صايرة في وسط تونس الحالي، اللي هي قاعدة مسار بكل أسف يشرع ويعطي في شرعية لممارسات غير ديمقراطية تقوم على التعيين والولاءات كما المؤتمر اللي مش تملعنا عليه. إذا هناك عملية انفصال حاصلة سياسية وتنظيمية. الخطوة الثانية هي إعلان تأسيس هيئة وطنية للانتصار والمتابعة تمهيدا لندوة كبيرة يوم 9 جانفي واجتماع شعبي سيتم فيه تدارس نتائج عمل ثلاثة لجان.
بعد ذلك قدموا ثلاثة نواب استقالتهم من كتلة النداء بمجلس نواب الشعب، وقعدت أزمة النداء على حالها رغم تدخل رئيس الجمهورية مرة أخرى ولقاءه بنواب الكتلة. وأصبح اليوم النداء نداءين، نداء لمرزوق يحضر في اجتماع هيئة يومي 9 و 10 جانفي، ونداء لحافظ قايد السبسي صادق على خريطة طريق لجنة 13 وبدأ يحضر المؤتمر التوافقي يومي 9 و 10 جانفي في المستير والمؤتمر الانتخابي في الصيف.
هو الحل اللي قدمته لجنة 13 حل مقبول، هو في النهاية فما مؤتمر انتخابي باش يكون في شر جويلية، اللي عنده رغبة باش يتقدم يقدم روحه، وعن كل حال النداءين موجودين يختاروا ما بين الغيث والسميد.
في المقابل ومع أزمة الانشقاق والانشطار في النداء يولد حزب معارض، حزب حراك تونس الإرادة، اللي أعلن عن تأسيسه الرئيس السابق لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، اللي ما فوتش الفرصة باش يأكد أنه النداء تسبب في تدهور الأوضاع على جميع المستويات، وأكد أنه رجوعه للساحة والمشهد السياسي نظرا لتوجه البلاد لطريق مسدود.
أريد أن لا نصل 50 سنة المقبلة إلا ونحن شعب من المواطنين، أي شعب تحصل جل أفرادهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، شعب ليس فيه عامة ونخبة لأنه كل النخبة، شعب لا يفرق بين الحقوق والمسؤوليات، شعب رايته القيم والعلم والعمل، شعب ليس بحاجة لقائد أو منقذ يمن عليه لأنه هو القائد وهو المنقذ، هذا هو شعب المواطنين. وعلى بركة الله نعلن اليوم معكم وبكم ومن أجل تواصل مسيرة شعبنا تأسيس حراك تونس الإرادة.
وبالنسبة للأحزاب اللي خسرت في الانتخابات والمعارضة عموما، فإلى حد الآن لم تجمع شتاتها رغم بعض المحاولات، كما أعلن عن تكوين تنسيقية الأحزاب المعارضة واللي تضم 5 أحزاب هي التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي وحركة الشعب. أما على مستوى عمل مجلس نواب الشعب، فشد عامه الأول المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء، وهو أول هيئة دستورية يصادق البرلمان على قانون إنشائها منذ إقرار الدستور الجديد في 2014. ولكن بعد المصادقة عليه عدد من النواب قدموا طعن في عدد من فصوله للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اللي أعلنت عن عدم دستورية إجراءات المجلس الأعلى للقضاء. وكانوا عدد من القضاة اعتبروا أن قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء يتضمن خروقات للدستور التونسي الجديد وفي مساس باستقلال القضاء.
وهي مشكلة عدم مطابقة هذا القانون أو المشروع لما يقتضيه الدستور.
هو مشروع يعيد يعني بناء النظام القديم كما نعرفوه، تهيمن عليه يعني السلطة التنفيذية وزارة العدل في كامل جوانبه.
وفي الحقيقة مشاريع القوانين الكبيرة كانت ديما محل جدل ونقاش في جلسات ساخنة داخل قبة باردو، ومن بين المشاريع هذه مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال اللي كان في رفوف المجلس التأسيسي واللي أثار جدل كبير بين السياسيين والحقوقيين، وتوصل مجلس نواب الشعب بعد جلسات ماراثونية وثلاث أيام من المناقشات من المصادقة على القانون هذا بأغلبية 174 صوت مقابل احتفاظ 10 نواب وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.
بكل اعتزاز عشنا هذه اللحظة التاريخية المؤثرة وحققنا هذا الإنجاز المبارك بمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون مقاومة الإرهاب وتبييض الأموال. هذا الإنجاز عظيم لأنه في مستوى هذه المرحلة التاريخية التي نعيشها أنهيناه في هذا اليوم المبارك ونحن على أبواب الاحتفال بعيد الجمهورية.
القانون نص على عقوبات تصل للإعدام حتى بعد دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لإلغاء العقوبة هذه في تونس. قالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس أمنة الجلالي إنه القانون هذا يشكل خطر حقيقي للحقوق والحريات في تونس، وأدرجت فيه مخالفات عدة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان تمثل تراجع بالمقارنة مع قانون 2003. المجلس واصل أعماله وتواصلت الجلسات الساخنة والجدل حول بعض الفصول في مشروع قانون المحكمة الدستورية، مما أدى إلى انسحاب نواب المعارضة من اجتماعات لجنة التوافقات. ومن بين ما أثار الانتقادات والاحتجاجات هو محاولة إسقاط شرط استقلالية قضاة المحكمة الدستورية من هالمشروع، وبعد جدل كبير المجلس تمكن من المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية بموافقة 130 نائب وباحتفاظ 3 آخرين ودون أي اعتراض. وإثر المصادقة أكد وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني على أهمية إرساء المحكمة هذه.
هو إنجاز تاريخي على خاطر النص المحدث للمحكمة الدستورية له نفس الأهمية كما الدستور. علاش هذا هام المواطن العادي؟ خاطر المحكمة الدستورية هي أولا قضاء الحريات، معناها القاضي الدستوري أو المحكمة الدستورية هي تحمي الحريات، وهذا القاضي هو الذي بشي أول الدستور، بشي أول كل الحريات الموجودة في الدستور سواء الحريات السياسية المدنية الاجتماعية الاقتصادية، وبالتالي هي باش تحميه وباش تعطي محتوى لهذه الحريات، والقاضي الدستوري هو الوحيد اللي باش يقول في حدود الحريات.
ولعل النقطة المضيئة الوحيدة اللي ميزت عام 2015 عند التوانسة هي فوز الرباعي الراعي للحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
كثير من المواقع وسائل الإعلام في العالم رشحت ميركل لتفوز، لكن المفاجأة فوز رباعية الحوار الوطني التونسية بجائزة نوبل للسلام.
ومباشرة بعد الإعلان عن فوز تونس بالجائزة، أغلب وسائل الأعلام الأجنبية والعربية وأكبر القنوات الإخبارية في العالم وبكل اللغات نقلت الحدث.
Four Tunisian mediators have been awarded a Nobel Peace Prize for helping the country transition to democracy.
اليوم ده حصل حدث عالمي كبير جدا جدا، الرباعي التونسي العظيم اللي ضم البلد وأنقذها وظبطها إن شاء الله خد جائزة نوبل.
La Tunisie a hier décroché le prix Nobel de la paix, une bouffée d'oxygène ce jeune pays toujours fragile et qui construit petit à petit sa démocratie.
حوار ولا شيء غيره هي رسالة تونس للعالم بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام، فالخلافات والصراعات في نظر التونسيين لا تحل بقعقعة السلاح.
أعلنت لجنة نوبل فوز رباعية الحوار الوطني التونسي بجائزة نوبل للسلام.
ومن جهة تتحدث الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي عن تأثيراتها الإيجابية على تونس.
أولى التأثيرات أولية هذه الجائزة قد تساعد وتساهم بشكل كبير من أجل النهوض بقطاع السياحة. كيف تونس تتوج بهذا التتويج هي إشارة أن هناك سلام في تونس.
الرباعي وقبل ما يتوجه لأوسلو لتسلم الجائزة جاءت دعوة من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والتقى في قصر الإليزي، وتسلم الرباعي رسميا الجائزة في أوسلو يوم 10 ديسمبر.
لحظات تاريخية مشاهدينا، الكرام الرباعي الراعي للحوار
الوطنية التونسي يتسلم جائزة نوبل السلام، أهم الجوائز الدولية. يا تونس اليوم لا تتكلم سوى لغة السلام.
2015 كان عام صعيب على التوانسة وينتهي اليوم، لكن خلى ملفات عديدة مفتوحة كما الانتخابات البلدية. هل سيتم إجراءها في 2016 أم يتم تعطيلها ل 2017؟ التحوير الوزاري، هل سيوسع في تركيبة الائتلاف الحاكم أم سيبقي على نفس الأحزاب؟ وأزمة نداء تونس والانشقاق اللي فيها، هل سيصبح النداء نداءين أو ثلاثة وسيقلب موازين القوى داخل البرلمان وتصبح النهضة الحزب الأول، أم أن الشقوق سترمم وتنتهي الأزمة وتعتبر سحابة في 2015 ستمر وتنقشع في 2016؟